الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المسمى بالقبرصية، قال رحمه الله: ثم فكاك الأسير وثواب العتق، وفي نسخة ثواب العتيق، وكله معنى متقارب. قال: ثم في فكاك الأسير وثواب العتق أو العتيق من كلام الأنبياء والصديقين ما هو معروف لمن طلبه، فمهما عمل الملك معهم وجد ثمرته، يعني لأنه من الإحسان الذي أمرت به كل الأديان. وقد تقدم أنه يخاطب بأحد معنيين: إما باعتبار ما في دينه فدينه يأمره به، أو كذلك ما في ديننا فديننا بيّن لنا أن الكافر إذا أحسن فإنه يخفف عنه من عذابه بحسنته. قال: أما في الدنيا فإن المسلمين أقدر على المكافأة بالخير والشر من كل أحد، ومن حاربوه فالويل له كل الويل. والمعنى: إن أحسنت أيها الملك فستجد ذلك في الدنيا من المسلمين، فضلاً ما يكون من عند الله سبحانه وتعالى مما تقدم. وإن كان غير ذلك فقد عرف حال المسلمين وكيف يكون شأنهم مع أعدائهم، فهذا من الترغيب والترهيب منه رحمه الله. قال: والملك لا بد أن يكون قد سمع السير وبلغه أن المسلمين ما زال النفر القليل منهم يغلب أضعافا مضاعفة من النصارى وغيرهم، فكيف إذا كانوا أضعافاً وقد بلغه الملاحم المشهورة في قديم الدهر وحديثه؟ لأن هذا مما يتحدث به الناس، ومما كتب وسطر في كتب التاريخ، سواء ما وقع للمسلمين أو ما وقع لغيرهم، ومن ذلك ما وقع بين المسلمين والكفار قديماً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مع اليهود من غدرهم، وما كان كذلك بعد ذلك مع النصارى، أو ما كان في أزمنة بعد ذلك. قال: مثل 40,000 يغلبون من النصارى أكثر من 400,000، أكثرهم فارس. عندكم لا فارس، أكثرهم فارس، أحسن، فارسي يعني من الفرس، لا فارس يعني من الفرسان الذي يركب الفرس. وقد ذكر أنه وقع في سنة 63 و400، في 26 من ذي القعدة، ملحمة عظيمة بين المسلمين والنصارى في منطقة يقال لها الزهوة، ذكر ذلك الذهبي وغيره وابن كثير في البداية والنهاية وابن الجوزي وجماعة، وأشار بالتعليق إلى ذلك مختصرا. كان يقود جيش المسلمين سلطان المسلمين ألب أرسلان السلجوقي، وكان يقود النصارى طاغية من طواغيتهم يقال له أرمانوس. فاجتمعوا في ذلكم اليوم، وقد جمع هذا الطاغية قيل ما يقارب 400,000 أو أكثر، وكانوا قد أعدوا عدة عظيمة من أنواع المنجنيق وأنواع الأسلحة، ألوف مؤلفة لا تعد ولا تحصى، حتى كان يقطع للناس قبل أن يدخل على بلاد المسلمين، يعني يقسم: أنت لك من هنا إلى هنا، وأنت لك من الأرض الفلانية إلى الأرض الفلانية، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فما دروا إلا وكان الأمر على خلاف ما يظنون. فلما اجتمعوا في ذلكم التاريخ، وكان في يوم الأربعاء، وكان المسلمون قرابة 20,000 أو يزيدون قليلا، وهم قرابة 600,000، من 400,000 إلى 600,000، يعني أضعاف كثيرة. فلما رأى المسلمون ذلكم الجيش والكم الغفير، طلب السلطان الهدنة، فأبى متغطرسا ذلكم النصراني، فاستشار من معه من الجيش، فأشار إليه أحد الفقهاء والعلماء وكان من المجاهدين، وهو الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري، فقال: نقعد حتى يوم الأربعاء، يوم الجمعة. فإذا كان يوم الجمعة وصعد الخطباء على المنابر ودعوا لنا، فإننا ندعو الله عز وجل ونتوكل عليه ونغزوهم بغتة. فكان ذلك إذ كانوا لا يتوقعون أن المسلمين يأتونهم وهم كما يرونهم قلة، يعني لا يرونهم حتى عشر العشر أمام ذاك الجيش الكبير. ففعلوا وصلوا وسجدوا ودعوا الله عز وجل، ثم توكلوا عليه وغزوا الجيش، فأتوهم وهم في غاية البغتة، فكانوا يذبحون ويقتلون ويأسرون ما لا يحصون، كأنما عندهم أنعام ليس بشر، يعني سلم الله عز وجل لهم رقابهم بشيء لا يتصور. فكانت مجزرة ومقتلة عظيمة لا يزال يتحدث بها النصارى إلى يومنا هذا، ما كان من ملحمة الزهوة في ذلكم التاريخ 28 من ذي القعدة سنة 63 و400 هجرية. والملك يعرف هذا، وشيخ الإسلام يذكره بهذا الحدث الذي وقع في ذلكم التاريخ، فهم يعلمون أن هذا النصر كان بتأييد من الله سبحانه وتعالى، وإلا فأين 20,000؟ والشيخ رفع عددهم، يعني ضعف العدد، جعلهم 40,000 بالزيادة، لو زادوا لكانوا 40,000. أين 40 من 400,000؟ بل ذكر أنهم أكثر من هذا، ذكروا أنهم قرابة 600,000، ف40,000 غلبوا أكثر من 600,000. وحين تقرأ ما كان قد أعده ذلكم الطاغية تتعجب كيف أن الله عز وجل أيد أولياءه فنصرهم عليهم على ما كانوا عليه. قال رحمه الله تعالى: وما زال المرابطون بالثغور مع قلتهم واشتغال ملوك الإسلام عنهم يدخلون إلى بلاد النصارى، فكيف وقد من الله تعالى على المسلمين باجتماع كلمتهم وكثرة جيوشهم وبأس مقدميهم وعلو هممهم ورغبتهم فيما يقرب إلى الله تعالى. وهذا كثير قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أنه يكون بعض المسلمين في الثغور ولا يعانون بشيء من السلطان أو جيوش، فيرون الفرصة فيتقدمون ويأخذون من بلاد الكفار ما شاء الله، ويأسرون ويقتلون ما شاء الله، وهم لا يعانون بشيء من خلفهم. فكيف إذا أعينوا واجتمعوا؟ والشيخ يذكر بما كما قد سبق أنهم اجتمعوا على التتار، وهم فيما لا يخفى على النصارى في ذاك الزمان أشد بأسا وأكثر عددا وعدة وقوة، ومع ذلك فاجتمع أهل الإسلام ويسر الله لهم بالنصر على التتار. فكيف يأمن الملك وقد تسلط على هؤلاء الأسارى الضعفة ألا ينتقم المسلمون؟ قال رحمه الله تعالى: قال: فكيف وقد من الله تعالى على المسلمين باجتماع كلمتهم وكثرة جيوشهم وبأس مقدميهم وعلو هممهم ورغبتهم فيما يقرب إلى الله تعالى، واعتقادهم أن الجهاد أفضل أعمالهم المتطوعة، وتصديق بما وعدهم نبيهم حيث قال: يعطى الشهيد 6 خصال يغفر له بأول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويكسى حلة الإيمان، ويزوج 72 من الحور العين، ويوقى فتنة القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره، كما أشار في التعليق عن المقدام، وفي إسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه، والصحيح أنه ثقة، الصحيح أنه ثقة. قال رحمه الله تعالى: ثم في بلادهم من النصارى أضعاف من بقبرص من الأسرى، يعني الأسرى الذين مع النصارى في جزيرة قبرص قليل بالنسبة للنصارى الذين في بلاد الشام ومصر. قال: وهم أعز عند النصارى من الأسرى الذين للمسلمين عند المسلمين، فإن فيهم من رؤوس النصارى من ليس بالبحر مثلهم إلا قليل، لأنه في ذاك الزمان كان رؤوس النصارى أقباط مصر والشام، كبار القساوسة والباباوات كانوا يقعدون، وإلى اليوم لا يزال الكثير منهم في هذه البلاد، لكن اليوم جعلوا عاصمة النصارى الفاتيكان، وإلا في ذاك الزمان لم يزل كبار النصارى يحبون القرب من بلد المسيح عليه الصلاة والسلام. قال: وأما أسرى المسلمين فليس فيهم من يحتاج إليه المسلمون أو ينتفعون به، وهذا من السياسة الشرعية ترغيب وترهيب ولين وشدة، وهو يبين أن هؤلاء الأسرى إن حصل لهم شيء فليس فيهم من الكبارات الذين هم رؤوس في المسلمين، وأما ما في أيدي المسلمين فهم كبار القساوسة والباباوات وغيرهم من الأسرى في الحرب. قال رحمه الله: وإنما نسعى في تخليصهم لأجل الله تعالى رحمة لهم وتقربا إليه يوم يجزي الله المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك وأخوته عندنا وإخوته عندنا واستعطف قلوبنا عليه. وقد تقدم أن أبا العباس هذا القدسي قد كان مأسورا وفكا، والشيخ يذكر هذا قد يكون ما ذكره صحيح، أن كلهم من المستضعفين ممن لا ينتفع المسلمون به، وقد يكون الأمر ليس كذلك والحرب خدعة حتى لا يظنوا أنهم قد استوثقوا من رؤوس المسلمين. ويشير هنا إلى أن ممن شجعه على الكتاب أبو العباس، وأبو العباس قد عرفه الملك أنه كان عابدا صالحا حين كان في السجن. قال: فلذلك كاتبت الملك لما بلغني رغبته في الخير وميله إلى العلم والدين، وأنا من نواب المسيح وسائر الأنبياء في مناصحة الملك وأصحابه وطلب الخير لهم. ومعناه أن العلماء ورثة الأنبياء، فالأنبياء جميعا لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك العلماء في الإسلام. قال: فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، يريدون للخلق خير الدنيا والآخرة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعونهم إلى الله تعالى ويعينونهم على مصالح دينهم ودنياهم. وإن كان الملك قد بلغه بعض الأخبار الذي فيها طعن على بعضهم، أو ماذا عندي ها؟ أو طعن في دينهم، فإما أن يكون الخبر كاذبا، وإما ما فهم الناقل كيف ماذا عندي غير الكلام مدبس عليه. طيب، وإما فهم الناقل كيف صورة الحال هكذا، وما فهم
التأويل.
طيب، قال فإما أن يكون الخبر كاذبا أو ما فهم الناقل كيف صورة الحال، وإن كان صادقا عن بعضهم بنوع من المعاصي أو الفواحش أو الظلم، فهذا لا بد منه في كل أمة، بل الذي يوجد في المسلمين من الشر أقل بكثير مما يوجد في غيرهم، والذي فيهم من الخير لا يوجد مثله في غيرهم. يريد رحمه الله أنه لو حصل شيء مما يستدعي غضب الملك، فربما يكون فيه شيء من الأخبار الكاذبة أو النقولات التي حصل فيها فهم خاطئ وتصور غير صحيح لا يوافق الحال، وإن كان صادقا فلا أحد يسلم من الخطأ، حتى أهل الإسلام وهم يعترفون أن فيهم خطأ وتقصير بل ومعاصي وظلم، لكن بالجملة ما يقع من المسلمين من التقصير والظلم بالنسبة لغيرهم فهو قليل، ولو أنصف النصارى أنفسهم لعلموا ذلك، فإن المعاصي في النصارى قد تعدى أن يكون في الرعية لأنه وصل إلى الرؤوس، حتى وصل إلى الكبار من القساوسة وغيرهم، وتفشى فيهم الكذب بما لا يخفى على النصارى، ومع ذلك فالمسلمون لا يبرئون أنفسهم، فيهم من هو عنده ظلم وعنده معصية، لكن بالنسبة لما عند النصارى فقليل، وما عندهم من خير بالنسبة لما عند النصارى كثير، فالنصارى خيرهم بالنسبة لخير المسلمين قليل، لا يوجد مثل الذي عند أهل الإسلام، وهذا من الإنصاف، وهو كذلك تأكيد وتعريف بحقيقة فضل أهل الإسلام، فإنهم لو نظروا نظرة إنصاف وعدل لوجدوا أن هذا الكلام هو عين الحق. قال رحمه الله تعالى، وهو يريد بهذا الاعتذار إن وقع شيء، فكما يعذر من معه فكذلك يعذر غيره. قال والملك وكل عاقل يعرف أن أكثر النصارى خارجون عن وصايا المسيح والحواريين ورسائل بطرس وغيره من القديسين، وإن أكثر ما معهم من النصرانية شرب الخمور وأكل الخنزير وتعظيم الصليب ونواميس مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وأن بعضهم يستحل بعض ما حرمته الشريعة النصرانية، هذا فيما يقرون به، وفي نسخة فيما يعترفون به، وأما مخالفتهم لما لا يقرون في نسخة ما لا يعترفون، فكلهم داخل في ذلك، بل قد ثبت عندنا عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسيح عيسى بن مريم ينزل عندنا بالمنارة البيضاء في دمشق واضعا كفيه على منكبي ملكين، والحديث في مسلم عن النواس بن سمعان. قال فيكسر الصليب يقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. وهذا كما ذكر رحمه الله يشير به إلى أن النصارى في الحقيقة ليس عندهم دين، وقد تقدم من كلامه وبين أن دين النصارى عبارة عن سحر وخرافة وكذب وشعوذة ودجل، مع كثير من الذنوب والمعاصي والتغيير والتبديل لشريعة الله. وخلاصة دينهم تلك الأعياد والأناشيد والألحان والصلوات المبتدعة التي يفعلونها، وإلا فحقيقة توحيد الله وعبادته وطاعته على ما كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام فليس عندهم، وهم يعرفون ذلك. فلو عرضوا ذلك على ما كان عليه حال المسيح وحال الحواريين وما في رسائل بطرس، وهو ما جاء في رسائله، وقد تقدم أن له رسالتان وعنده إصحاحات وفيها الوصايا الكثيرة التي النصارى في بعد عنها. وما ذكره رحمه الله هنا موجود في أيدي النصارى كذلك، فهم يعلمون أن الخنزير ليس بحلال بل حرام، وأن كذلك المسيح يقتل المسيح الدجال، لكنهم يفسرونها بتفاسير أخرى بعيدة كل البعد عن الصواب، من القول بالتناسخ تارة، ومن كذلك القول بالحلول والاتحاد وغيرها من تلك العقائد الفاسدة التي عندهم. قال رحمه الله: ويقتل المسيح الضلال الأعور الدجال الذي يتبعه اليهود، ويسلط المسلمون على اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وكلها أحاديث صحيحة، بعضها في صحيح مسلم كالأول، وبعضها في الصحيحين كالثاني. قال: وينتقم الله للمسيح ابن مريم مسيح الهدى من اليهود لما آذوه وكذبوه، أو لما آذوه وكذبوه لما بعث إليهم، أو لما بعث إليهم. وقد تقدم حال اليهود مع الأنبياء ومع عيسى عليه الصلاة والسلام خاصة، فقد زعموا أنه ابن زنا وحاولوا قتله، بل ظنوا أنهم قتلوه لأنهم هم الذين قتلوا المشبه بعيسى عليه الصلاة والسلام. قال: وأما ما عندنا في أمر النصارى وما يفعل الله بهم من إدالة المسلمين عليهم وتسليطه عليهم، فهذا مما لا أخبر به الملك لئلا يضيق صدره، يعني لا أذكر لكم ما جاء من الأخبار الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الملاحم التي تكون في آخر الزمان، وكيف يقتل المسلمون النصارى ويكون الظفر لهم في آخر الزمان. ولم يذكر هذا رحمه الله لحكمة، لأنه الآن في مقام مطالبة بالأسرى، وهو لا يريد أن يضيق صدره حتى لا ينتقم من هؤلاء الأسرى الضعفاء. قال: لئلا يضيق صدره، لكن الذي أنصحه به أن كل من أسلف إلى المسلمين خيرا أو مال إليهم كانت عاقبته معهم حسنة بحسب ما فعله من الخير، فإن الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذي أختم به هذا الكتاب الوصية بالشيخ أبي العباس وبغيره من الأسرى، والمساعدة لهم والرفق بمن عندهم من أهل القرآن، والامتناع عن تغيير دين أحد، وسوف يرى الملك عاقبة ذلك كله، ونحن نجزي الملك على ذلك بأضعاف ما في نفسه. وهذا من عظيم كذلك إحسان الشيخ رحمه الله وحسن تعبيره وسياقته لهذه الرسالة، يجمع بين الترغيب والترهيب والطلب والتهديد بسياقة فيها كما رأينا من حسن الاعتناء بالألفاظ والتراكيب والمعاني ما لا يخفى. قال: والله يعلم أني قاصد للملك الخير كله، لأن الله تعالى أمرنا بذلك وشرع لنا أن نريد الخير لكل أحد، ونعطف على خلق الله وندعوهم إلى الله وإلى دينه، وندفع عنهم شياطين الإنس والجن. وقد تقدم من كلامه الصادق بما فيه من دعوة الملك بعد ما أشار من فرحه بحرصه على العلم والبحث عن الحق ما يدل على صدق سريرة الشيخ رحمه الله في إرادة الخير لهذا الملك في دينه وفي دنياه. وانظر إلى هذا وانظر إلى طرفين بين من يتماوت فيضيع دين الله وثوابة الدين وبين من يتعالى فلا يعرف رحمة بخلق ولا دعوة لأحد ولا انضباط بشرع. فإن بعض خوارج هذا العصر ربما لو قرئ عليهم مثل هذا الكلام دون أن يسمى شيخ الإسلام لكفروه ولعدوه من المرتدين ممن لم يعرف الولاء والبراء وممن يداهن النصارى. تصوروا لو أن هذا الكتاب عرض اليوم على بعض الخوارج قيل لهم هذا كتاب أحد العلماء لملك من ملوك النصارى ما تقولون؟ سيقولون مرتد، هذا كافر مرتد. انظروا ماذا يقول، يريد الخير لملك النصارى، وهذا لجهلهم بالدين. فهم لم يبقوا حرمة ذمي ولا معاهد ولا مستأمن، فكيف بمثل هذا الملك الحربي الذي بيده أسرى المسلمين؟ والله المستعان. لكن هذا فضل العلم على أهله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال رحمه الله: والله هو المسؤول أن يعين الملك على مصلحته التي هي عند الله المصلحة، وأن يخير له من الأقوال ما هو خير له عند الله، ويختم له بخاتمة خير، بخاتمة خير. وهذا كذلك، وهو لم يعتدي بالدعاء بل دعا له بالخير، وخير ما يدعو له الإسلام، فإن أسلم خير له ولأمته ولرعيته، وإن لم يكن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عليك إثم الأريسيين، يعني تتحمل إثم كل من تحت يدك من رعية، وهم الأريسيون في ذاك الزمان. قال رحمه الله: والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أنبياء المرسلين لا سيما محمد خاتم المرسلين، والسلام عليهم أجمعين. نجزت الوصية المباركة يوم الأحد 21 من جمادى الآخر 31 و700، أحسن الله خاتمتها بظاهر دمشق المحروسة حماها الله وسائر بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اغفر لصاحبه وكاتبه ولجميع المسلمين. فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وقد رأينا من هذه الرسالة الشيء الكثير من علم الشيخ وأدبه ومنهجه وسلوكه وكيفية دعوته لأمثال هؤلاء، ما يكون لنا إن شاء الله محل اقتداء واتساء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.